بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذا البرنامج الرائع والجميل، وأسأل الله تعالى للقائمين عليه التوفيق والسداد، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة يوم يلقونه. لا شك بأن مثل هذه الخطوة المباركة التي أقدمت عليها أقدم عليها قسم الثقافة في جمعية دار البر، خطوة رائدة ورائعة وجميلة، وتمثل نواة من الخير ولله الحمد والمنة. وذلك أن هذا المشروع يهدف إلى رفع المستوى الشرعي والثقافي والديني لدى أفراد الأسرة بشكل وسطي ومعتدل، وذلك من خلال هذا البرنامج الذي فيه قراءة أو كتاب لكل أسرة، والمعنى أن تعود الأسرة إلى طبيعتها، وأن تعود الأسرة إلى ما يتعلق بأمور دينها في وقت نحن بأمس الحاجة في واقع الأمر، إلى أن يعود الناس إلى قراءة كتاب الله، إلى القراءة في التفسير، القراءة في العقيدة، القراءة في الفقه، في الحديث، في بقية الفنون، مع هذه المشوشات والمشغلات التي سرقت الناس وخطفت الأوقات وأثرت على الناس سلبا. ولذلك توفرت وسائل المعرفة والعلم، لكن ارتفع مستوى الجهل. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يعلمنا رب وأن يعلمنا الله جل وعلا. ولذلك للأسف مستوى الجهل مرتفع مع وفرة وسائل التي تعين على العلم من خلال هذه التقانات. والسبب في ذلك انشغال الناس في الملهيات، البرامج هذه يلجأ إليها الناس للهو وللتلهي، وهي نعمة من نعم الله، المفروض أنه تستخدم فيما يرفع الإنسان مستواه العلمي ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عموما لا أحب أن أطيل الوقت، قصير، لكن أحببت أن أشكر الأخوات الفاضلات في قسم الثقافة على هذه الفكرة وهذا الأمر. صلى الله تعالى أن يبارك في هذا المشروع وأن يستمر حتى يتنور الناس ويستفيد الناس، وأيضا يسلكون مثل هذه المسالك في قضية العناية بالكتاب. ولا يخفاكم أن العقل يحتاج إلى غذاء، كما أن الجسم والبطن تحتاج إلى غذاء، لكن فرق بين غذاء العقل وغذاء البطن. غذاء العقل هو العلم، غذاء العقل هو هذه الثقافة، ولذلك العقل السليم يحتاج إلى غذاء سليم، العقل يحتاج إلى غذاء سليم حتى يكون سليما. واختيار القراءة هذه مسألة في مرتبة الضرورة، ليس الآن مثل ما يذكر الناس في قضية ما يتناوله الإنسان من الأطعمة، ما كان طيبا مغذيا نفع البدن، وما كان غير ذلك أضر بالبدن. العقل كذلك، ما تقرأه هو ينعكس على عقلك سلبا أو إيجابا، ارتفاعا أو اتضاعا، نورا أو ظلاما. أحيانا بعض الناس قد يكون لديه قدرة على القراءة وسعة في القراءة، لكن القراءة تكون مغلوطة أو القراءة تكون غير سليمة، فهذا يؤثر على عقله. عموما بين أيدينا كتاب التفسير للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وأنا دائما حقيقة لست من أنصار ولا مؤيدي الذين يطيلون في التراجم، يعني بعض الناس قد يذهب الوقت الطويل في ذكر ترجمة العالم، هي الآن موجودة. قديما ربما كان من الصعوبة جدا الوصول إلى سيرة العالم وترجمة العالم، الآن ولله الحمد توفرت خاصة مقدمات الكتب، وهناك أيضا رسائل أكاديمية في سيرة العلماء ممكن يلجأ إليه. لكن هذا ما يمنع أني أذكر بشكل يعني سريع وتطواف عجلة حول سيرة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي الذي اشتهر بلقب السعدي، ولذلك يقال تفسير السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ولد عام 730 من الهجرة، يعني 1307 من الهجرة، وتوفي رحمة الله عليه سنة 76 و300 وألف، يعني 1376. طبعا ولد في مدينة القصيم وفي منطقة عنيزة على وجه التحديد، وتلقى علمه على المشايخ وعلى العلماء، ولذلك برز الشيخ عبد الرحمن السعدي كعالم يشار إليه بالبنان من خلال مجموعة من الأسباب والمعطيات، أولها توفيق الله عز وجل، وهذا أولا وآخر توفيق الله عز وجل، ولولا الله ما ظهر عبد الرحمن السعدي بمثل هذه القامة العظيمة بين العلماء. الأمر الثاني التدرج في العلم. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي تدرج في طلب العلم على طريقة العلماء. المسألة الثالثة البداية المبكرة لطلب العلم، فهو حفظ القرآن يعني بعد قبل سن 11، حفظ القرآن كاملا رحمه الله تعالى. الأمر الآخر يعني الأمر الآخر ما يتعلق بطبيعة الشيخ عبد الرحمن السعدي، فالله تعالى وهبه مجموعة من الصفات التي جعلت منه إماما، فلقد كان هناك استعداد مبكر من الشيخ عبد الرحمن السعدي في قضية شق هذا الطريق وخوض غمار العلم، فمخايله منذ الصغر كانت نواطق بالحسنة، ولذلك تميز رحمة الله عليه بمجموعة صفات أسهمت إسهام كبير بعد توفيق الله عز وجل في أن يبرز، منها الحفظ، منها الذكاء، منها الحرص على العلم وعشق العلم منذ وقت مبكر. أيضا خدم الشيخ عبد الرحمن السعدي الحركة العلمية اللي كانت موجودة في منطقة القصيم على وجه التحديد، والنشاط العلمي الفقهي طبعا وتفسير القرآن واللغة، فلقد كانت القصيم تزخر بمجموعة من الحلقات وفيها مجموعة من المشايخ مثل الشيخ الجاسر، وهناك الشنقيطي أيضا أحد العلماء الذين مر على القصيم ومكث فيها ثم انتقل إلى الحجاز، فكان هناك الحركة العلمية الموجودة، هذا المناخ العلمي حقيقة أسهم إسهام كبير في بروز الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وأيضا في بروز مجموعة كبيرة من العلماء. ودائما سبحان الله العظيم البلد الذي تكثر فيه الحلقات ويكون هناك تكون هناك حركة علمية بجميع الفنون، التفسير، العقيدة، الفقه، الحديث، السيرة وشيء من هذا، سبحان الله تكون المخرجات هي مثل هذه النماذج، مثل هذه الشخصيات العملاقة التي ينفع الله عز وجل بها العباد والبلاد. ولذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رزقه الله عز وجل مجموعة من العلماء الذين يعني كانوا في واقع الأمر خير معين على ظهور الشيخ عبد الرحمن السعدي بمثل هذه يعني الشخصية. أيضا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي انصبغ بشخصية شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية وابن القيم، وذلك بإدمانه القراءة في كتب هذين العملاقين من عمالقة العلم، ابن تيمية الذي يعني يصنف على أنه يعني في مستوى الأئمة الأربعة، بل بعضهم قال بأنه أعلى من مستوى الأئمة الأربعة. شيخ الإسلام الذي يعني أعطاه الله عز وجل عقل سيال وأعطاه الله جل وعلا قدرة على الحفظ وعلى استيعاب نصوص القرآن والسنة. كذلك شمس الدين أبي عبد الله بن القيم تلميذ ابن تيمية الذي رتب تقريبا كتب ابن تيمية رحمة الله عليه. ولذلك تجد أن تجد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بمثل يعني تجد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي لما فعلا استوعب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وشمس الدين ابن القيم ظهر بهذه القوة هذا يعني سبحان الله مجرى في كل من نزع إلى كتب شيخ الإسلام ابن القيم واستوعب هذه القواعد العظيمة في الشريعة يخرج بمثل هذه الشخصية. عموما أنا مثل ما ذكرت لكم لا أحب أن أطيل في الترجمة لكن هي تطواف وإلماحة وبيان لشيء من شخصية الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. طبعا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي له مجموعة مؤلفات مؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كثيرة جدا، لكن سبحان الله كثير من العلماء يشتهرون بكتاب، أحيانا يشتهرون بكتاب، تجد عالم عند عشرات الكتب لكن في كتاب من الكتب الله سبحانه وتعالى يبارك فيه ويشتهر هذا الكتاب فيعرف العالم باسم هذا الكتاب. ولاحظ في كثير من العلماء يشتهرون بكتاب وعنده مصنفات كثيرة. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كتب في العقيدة وكتب في الفقه وكتب في الفكر في الرد على الملحدين والرد على الزنادقة والرد على كذا، كتب في القواعد الفقهية، كتب في أصول الفقه، كتب تعليقات وحواشي كثيرة، لكن سبحان الله العظيم اشتهر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بهذا الكتاب العظيم الذي باركه الله عز وجل وهو تفسير السعدي. حتى الناس ما يعرفون، يقول لك إذا جاء يشتري يقول عطني تفسير السعدي، أريد أن أشتري تفسير السعدي، خاصة وأن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وضع عنوان لتفسيره طويل سمى تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن. ولذلك الناس الآن اتفقوا على أن يكون الاسم هو تفسير السعدي، تفسير السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. صار أصبح الآن يقول لك عطنا كتاب السعدي، كتاب السعدي يعني تفسير السعدي رحمه الله تعالى. تفسير السعدي في واقع الأمر إخواني وأخواتي من أفضل التفاسير التي ألفت في العصر الحديث. تعرفون التفاسير، تفاسير القرآن منها المطول ومنها المختصر ومنها المتوسط. نستطيع أن نصنف تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي أنه من المتوسط، يعني من التفاسير المتوسط. وأيضا التفاسير من حيث الموضوعات تختلف، فتجد مثلا بعض التفاسير تعتني بالآثار، يعني التفسير بالمأثور مثل ابن جرير الطبري ومثل ابن كثير. تجد بعض التفاسير تعتني بتفسير القرآن بالقرآن مثل أضواء البيان. تجد بعض التفاسير تركز على جانب اللغة والبلاغة. تجد بعض التفاسير مثلا تنزع إلى قضية الأحكام مثل تفسير القرطبي. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه يعني بارك الله له في هذا الكتاب وجعله محل قبول عند أهل العلم، أنه ما يعني جعل تفسيره بمثل هذه الطريقة. فلا هو تفسير مثلا يستدل بمثلا يعني يفسر مثلا من خلال الآثار ويذكر هذه الآثار، ولا هو تفسير مثلا يعني يصنف، قصدي يصنف على أنه كذا وكذا، وإنما أستطيع أن أقول بأن التفسير هذا هو توليفة مختصرة لمثل هذه التفاسير. فتجد فيه التفسير بالأثر لكن لا يغرق في ذكر الأدلة والآثار. تجد التفسير باللغة لكنه ما ينزع إلى دلالات الألفاظ والإعرابات يكثر من هذا الأمر أبدا، لكن المفردة التي يفسر بها ويتكلم بها تتفجر بلاغة، ويعني هي مشبعة بمثل هذه الدلالات، فما يشير إلى بعض مثلا قواعد القواعد البلاغية أو ما جاء في علم البديع أو في بعض، لا، وإنما نفس المفردة، وقد أعطاه الله عز وجل أستطيع أن أقول مستودع من الألفاظ العجيبة التي تتسابق على لسانه حينما يكتب رحمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك هو تفسير متوسط بالنسبة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي طبعا هذا الكتاب العظيم أصبح محل رضا وقبول عند أهل العلم، خاصة الأكابر الأماهل الأماجد من أهل العلم يوصون بهذا الكتاب العظيم. عبد الرحمن بن ناصر السعدي تميز تفسيره بمجموعة من المميزات، وسامحوني يعني قبل ما أدخل في قضية كيف أقتني هذا الكتاب وكيف أتعامل مع هذا الكتاب، لأن من المهم جدا أنني أعرف ما هذا الكتاب، فمحاضرتنا في هذا هي كشاف أو مفتاح لهذا الكتاب. في من الناس من يقتني تفسير السعدي لكن وضعه على الرف، في من الناس من لا يعرف تفسير السعدي. ولذلك أولا من مميزات هذا الكتاب أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي فسر القرآن من أول سورة إلى آخر سورة، وقد يكون من العلماء من يفسر بعض القرآن، إما أن تخترمه المنية وإما أن هو لا ينشط إكمال تفسير القرآن، وإما أن يتغير الأسلوب بالنسبة للطرح، وهذا ما سأذكره، بحيث أن المفسر يقبل إقبال على تفسير القرآن من أوله ثم بعد ذلك يضع في آخره فيختل ميزان التفسير، وهذا موجود يعني خاصة عند بعض المتقدمين يختل هذا الميزان. ولذلك مما يميز تفسير السعدي، وهذه المسألة الثانية، أنه مشى على طريقة واحدة، مشى على طريقة واحدة، ولذلك الآيات التي يقف معها مثلا في سورة البقرة وتتكرر الآيات نفسها تجد سبحان الله لديه يعني تفسير آخر، كأن يعني هو من حيث السياق والسباق ومن حيث النظر إلى السورة من حيث الربط بينها وأيضا المقاصد يعطيك معنى آخر، معنى جديد. ولذلك كتاب التفسير مشى بقوة واحدة، يعني مشى بطريقة قوية واحدة، فلا تجد اختلال في هذا التفسير، وهذا يتأمله من فعلا قرأ التفسير وعاده وكرره. المسألة الثالثة، تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي مما يميزه سهولة العبارة، سهولة العبارة، ولذلك عبارات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي يفهمها الجميع، يعني تجد مثلا المنتهي اللي هو طالب علم وصل إلى مرحلة يعني فعلا متقدمة في العلم يفهم التفسير فهم علمي دقيق، يعني يستفيد منه. تجد المتوسط يفهم تفسير السعدي وكلام السعدي، تجد المبتدئ يفهم سبحان الله العظيم ما في هذا التفسير من مفردات، من كلمات، من توجيهات، من إشراقات، من بيان أسرار وحكم. أبدا، هذا الذي يجعل هذا التفسير مقبول. واللغة أيضا إخواني وأخواتي لغة عصرية، هو أسلوبه معاصر، يعني المفردات التي يعني يتحدث بها الناس تناقلون سواء على مستوى طبقة العلماء وطلاب العلم أو العاديين، يعني حتى المثقف العادي الذي ليس له حظ من العلم الشرعي يفهم هذا التفسير. ولذلك عبارات التفسير تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي سهلة، يفهمها كل من قرأ هذا التفسير. المسألة الرابعة، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل. وسامحوني أنا لما أقول الممل لا أقصد بأن هناك تفاسير مملة، لا، وإنما أحيانا بعض التفاسير لما تقرأ الإغراق في بعض المسائل ينفخ الكتاب ويطول المسائل ولا تجد هناك سبحان الله ثمرة. ويوجد من التفاسير وممكن تفاسير معاصرة، يعني يشرق المفسر ويغرب ويخوض ويدخل أودية وشعاب، القارئ والمتلقي يعني ما يخرج بحصيلة، ما يخرج بحصيلة. ولذلك تفسير العلامة السعدي إنما هو بين التطويل والإيجاز، ولذلك هذا من أحد الأسباب التي يعني جعلت هذا التفسير مقبولا عند الآخرين. المسألة الخامسة، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهذه نبهت عليها تقريبا في بداية الكلمة، مشى في تفسيره أو حافظ على الدقة في هذا التفسير، على الدقة في هذا التفسير في الغالب، في الغالب هذا من باب الإنصاف. ولذلك الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه يعني دقته في التفسير سواء الجانب الشرعي، الآثار، اللغة، البلاغة، تجدها في روتين مشى عليه بدقة كاملة، لا تجد اختلال في هذه الدقة من خلال التفسير. اللي تقرأ في جزء عمه من بعض الأقوال موجود نفسه في أول التفسير، وهذه حقيقة التي تميز الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. المسألة السادسة، هذا التفسير حقيقة مما يطمئن الإنسان، يطمئن الإنسان أنه تفسير خالي من الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة والإسرائيليات والقصص المكذوبة. تعرفون كثير من كتب التفاسير مشحونة بالأحاديث الموضوعة، مشحونة بالأحاديث الضعيفة، مشحونة بالقصص المكذوبة، مشحونة بالآثار التي ليس لها خطام ولا زمام. وبعض العلماء الذين يعني ذكروا هذا هم أسندوا، ومن أسند فقد برئ. هذا العالم يقول أنا أسند، ومن أسند فقد برئ. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه تفسيره هذا خالي من هذه الأشياء. ولذلك أنا لما أقول اقرأ تفسير السعدي أنا مطمئن، لما يعني أوصي شخص أقول يأتي يستنصحني يقول اقترح علي كتاب تفسير، أقول له تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، أقول وأنا مطمئن، يعني ما غششت الإنسان هذا، ولا يمكن أبدا أن هذا الرجل سيقع في خطأ. وما لوحظ، تعرفون الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بشر والعصمة لكتاب الله عز وجل، ما لوحظ أو لاحظه بعض العلماء على تفسير السعدي، يعني في بعض المسائل التي ذكرت على يعني تفسير السعدي هي في الحقيقة يعني أوجه من أوجه التفسير. وهذا الكمال لكتاب الله كما ذكرت أنا، يعني مثلا في قول الله تعالى قال ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي اختار وجه من أوجه التفسير وهو أنه يعني ضرب عراقيبها بالسيف، هذا وجه وقد يكون مرجوح، وهو الواقع الراجح بأن المسح هنا مسح الأعناق كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس، ابن عباس ذكر بأن مسح أعناق. لكن في لغة العرب أن من معاني الضرب المسح، من معاني الضرب المسح، هذا مثال. يعني كذلك في قول الله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، لما ذكر بأن امرأة، هذا وجه من أوجه التفسير. حتى لما نرجع إلى معاجم اللغة نجد هذا نجد بأن تطلق أيضا على المرأة، ولكن الصحيح أنه يحمل على ظاهر اللغة النعجة النعجة. يعني في بعض المواضع التي مثلا الشيخ عبد الرحمن اختار أحد الأقوال مثلا فيها، هذا لا يعني بأن الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه في كتابه أنه ضمنه شيء من الروايات مثلا مثلا إسرائيلية أو كذا، هذا وجه من أوجه. هذا قال أحيانا يقول به ابن عباس، كما أنه قال بالمسح هنا له رواية أخرى. فلذلك هذا التفسير لما نوصي به نوصي به بكل طمأنينة بكل ارتياح. وما ذكر من ملحوظات لاحظها بعض العلماء هي لا تخرج عن كونها وجه من أوجه التفسير الذي رأى الشيخ عبد الرحمن أنه هو الراجح. المسألة السابعة أن هذا التفسير ولله الحمد والمنة اشتمل على إشراقات عجيبة سبحان الله العظيم، هي فتح من الله سبحانه وتعالى للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أشرب محبة القرآن وأشرب أيضا محبة السنة، وأيضا له اطلاع واسع على أقوال السلف. ولذلك ظهر في تفسيره بعض الإشراقات وبيان بعض الأسرار والحكم لكثير من الآيات القرآنية. ولولا خشية الإطالة ذكرت لكم شيئا عظيما. ودعوني يعني قصدي أنا أريد أن أشوقكم إلى مسألة النظر في هذا التفسير والوقوف على مثل هذه الإشراقات وهذا التفسير العجيب الذي يحقق فعلا قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك من أهم ما يقود إلى تدبر القرآن الذي هو واجب أنك تقرأ في مثل هذه التفاسير، أنك تقرأ في مثل هذه التفاسير. تفسير السعدي أحد أهم التفاسير التي تعينك على تدبر القرآن، لأنه لما يقف مع الآية يقف مع موقف العالم، تجده يعني اللهم بارك في قضية النظر في آثار أسماء الله تعالى الحسنى في عالم الشهادة، أثر هذا الاسم في عالم الشهادة، يعني يبدع في قضية ذكر الأسرار والحكم المتضمنة التي تضمنتها هذه الآية. رجل مقاصدي لديه نظر مصلحي، ولذلك تجد يوظف هذه الآيات توظيف يتوافق مع المقاصد العليا التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، من أعظمها مقصد العدل أيضا الاجتماع والائتلاف وعدم الفرقة والخلاف. تجد يوظف بعض النصوص توظيف عجيب ويذكر لك كيفية كذلك ما يتعلق بالآيات التي فيها ذكر الغيب وذكر اليوم الآخر، هذا من لا تجده قد لا تجده في تفسير من التفاسير. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الخلفية التي يمتلكها هذا الرجل وهذا العلم الذي حواه صدره، فظهرت مثل هذه الأشياء. الأمر الآخر حقيقة يعني هذا التفسير سبحان الله العظيم لما تتأمل فيه تجد بأن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي يعلمنا كيف نحقق كل مقام من مقامات العبودية لله عز وجل. أبدا لاحظ هذا التفسير وقف عند مقامات العبودية، مثلا مسألة التوبة، التوبة مقام من مقامات العبودية. انظر إلى كلامه البديع الجميل الذي يربطه ببعض الآيات وبعض أيضا الأحاديث والآثار. طبعا قد لا تجد يعني ذكر الآثار والأحاديث، لكن يأتي لك بمعنى هذه الآثار والأحاديث، هذه الأحاديث وهذه الآثار. عندك مقام الخوف مثلا، هذا مقام المقامات العبودية، يعطيك الآيات لما يأتي عند الآية التي فيها ذكر الخوف يقف معها بحيث أنك أنت تتعلم كيف تخاف من الله عز وجل ولا تخاف من غير الله، ويفرق لك بين أنواع الخوف، الخوف الطبيعي الجبلي والخوف الشرعي الذي هو مقام من مقامات العبودية لله عز وجل. تأتي إلى مقام التوكل على الله عز وجل. مقام التوكل هذا مقام عظيم، كيف يقف عند الآيات التي جاء فيها ذكر التوكل؟ سورة الفاتحة، سبحان الله، اقرأوا سورة الفاتحة، عجيب عجيب جدا وقفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في سورة الفاتحة لما تكلم عن رب العالمين، وتكلم بعد ذلك عن الدعاء بالهداية، وكيف ذكر لك أنواع الهداية. حقيقة تعجب، تعجب من هذا الأسلوب الجميل الرائع الذي يعني يدخل القلوب من دون استئذان. لماذا؟ لأن الرجل لديه حصيلة علمية معرفية، وهذا حقيقي لما أتأمل أنا أربطه بكتب ابن القيم، أجد بأن أثر ابن القيم عليه واضح، خاصة في مسائل العبودية. وتعرفون ابن القيم في مدارج السالكين يعني أبدع بما لم يسبقه أحد في قضية الكلام على مقامات العبودية. أيضا ولله الحمد والمنة، هذا التفسير كما ذكرت نبهت خالي من الانحرافات العقدية، يعني في باب الأسماء، في باب الصفات، في باب الأفعال، في باب العبودية عموما، يعني التفسير هذا ليس فيه شيء من الانحرافات العقدية. تعلمون إخواني وأخواتي بعض التفاسير يعني قد يحصل فيها تأويل للصفات مثلا، وهذه كثير من التفاسير ابتليت بها، ابتليت بها، فيلجؤون إلى تأويل الصفة على المعنى غير الذي أراده الله عز وجل. ونحن عندنا قاعدة أهل السنة والجماعة وهي قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. هذه القاعدة الشرعية. والإمام مالك رحمة الله عليه لما سأله رجل عن الاستواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم والسؤال عنه بدعة، ولذلك مشى رحمة الله عليه بطريق متوازن في قضية مسائل العقيدة. وهذا الذي يبعث الطمأنينة حينما ننصح بمثل هذا الكتاب، أنه لما تقرأ هذا الكتاب لا تخشى شيء، فهو يعلمك العقيدة الصحيحة، يلقنك العقيدة الصافية التي ليس فيها شائبة من الشوائب. ولذلك هذا أيضا مما يتميز به الكتاب. تعرفون بعض كتب التفسير، يعني مثلا تجد بعض كتب التفسير مليئة مشحونة بالمخالفات العقدية، يعني في تفسير من التفاسير يعلم الناس السحر موجود، في تفسير من التفاسير مثلا في تحريف لأسماء الله تعالى الحسنى وإلحاد بها، إلحاد، والله تعالى يقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهي صرف المعاني أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته على غير مراد الله وعلى غير ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوجد بعض التفاسير قد يقرأها الإنسان العادي لكن ما يستطيع أن يعرف الخلل فيها، وهذه هنا الكارثة. ولذلك في يوجد بعض التفاسير هذه يعني تستخرج بالمنقاش كما يقولون، يعني مثلا في تفسير من التفاسير مثلا لما ذكر الجنة قال ليس بعد الجنة نعيم، هذا كلام سليم، لكن لما كان عقيدة هذا الرجل نفي رؤية الله في الجنة ذكر بأنه ليس هناك نعيم بعد دخول الجنة، وهذا غلط، هذا غلط. هذا من يفهمه؟ يفهمه طالب العلم الذي يعرف بأن صاحب هذا التفسير هو ينفي أصل رؤية الله عز وجل في الجنة، ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، هنا يتنبه الإنسان. لذلك تفسير ابن سعدي هذا منحة من الله، هبة من الله للناس، صدقوني أقول هذا بكل ثقة. لماذا؟ لأن الناس حقيقة يرغبون في التفسير، غالب الناس يحبون تفسير القرآن، ولذلك تجد أحيانا يضيعون بين كتب التفسير.
حتى طلبة العلم أحيانا قد يتردد في نص إنسان أنه يقرأ هذا التفسير. مثلا في تفاسير سليم ولله الحمد، تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير الدمشقي وتفسير البغوي، لكن هذه طويلة على عامة الناس. يعني لما يجي يقرأ في تفسير ابن جرير ماذا يقرأ؟ هذا متخصص، هذا لطلاب العلم. ابن كثير أيضا ليس المختصرات، لا الأصل، هذا أيضا قد لا يفهمه كثير من العوام، كثير من الناس، بعض المثقفين ما يفهم يفقه فقه الإسلام أو الأسانيد أو مثلا بعض الحكم على بعض الأحاديث والآثار. لكن الله عز وجل يعني من فضله علينا وعلى الناس أن يسر لنا مثل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ليقدم لنا تفسير رائع ويقرأ الإنسان وهو مطمئن ولله الحمد والمن. طيب المحور الأخير كيفية الآن اقتناء الكتاب هذا في البيت، لأن المشروع كتاب لكل أسرة، كتاب لكل أسرة. أول خطوة من الخطوات أن نقتني الكتاب، وهذا أعتقد ما يحتاج إلى بيان، أني أقتني الكتاب. هذا الكتاب والله موجود ومطبوع طبعات يعني كثيرة جدا، في تقديري أفضل طبعة طبعة دار ابن الجوزي الأخيرة، هذه أظنها في عام 1440 أعتقد، حقيقة من أفضل الطبعات. والكتاب مخدوم، يعني الكتاب أنا اقتنيت الكتاب قديما كان مجلدات تصل إلى 8 مجلدات، الآن ولله مجموع في كتاب في مجلد واحد، وبعضهم جعلوا في مجلدين. فلذلك الإنسان يقتني هذا الكتاب، هذا الكتاب لا بد من اقتنائه. وطيب أن الإنسان يقتني أكثر من نسخة، حتى أن الأسرة لما تضع بأيديها مثل هذا الكتاب أعتقد بأن يكون هناك يعني تكون الجلسة الأسرة والحالة حالة مجلس علم، يقرأ وحتى لو كان في نسخة أخرى وصحح وكذا، هذا جميل. إذا إن استطاع الإنسان، إن ما استطاع يكفي النسخة الواحدة. الأمر الثاني، أنصح أنا إخواني وأخواتي باقتناء الخلاصة التي كتبها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي على تفسيره. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه طبعا ألف هذا الكتاب تدرون كم؟ سنة وشهر، هذا من أعجب الأمور، في ظرف سنة وشهر ألف الكتاب رحمة الله عليه، وكان عمره يعني إذ ذاك أظن 37 سنة، 37 سنة أو 36 أعتقد بهذه الحدود، في ظرف سنة وشهر يعني 13 شهر انتهى من تفسير القرآن. وهذه آية من آيات الله عز وجل، هذه كرامة، أنا أعتقد بأن هذه كرامة. يعني الآن عندك طلبة ماجستير ودكتوراه يأخذون موضوع واحد يجلس فيه 4 سنوات، وبعضهم يمدد بعد يطلب تمديد في سنة، الله أكبر، مع انشغاله بالتعليم. يعني هو لم يتفرغ تفرغا كاملا، كان يجلس الطلبة من أشهر طلاب ابن عثيمين شيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحم الله الجميع، وعنده طلبة كثر، ومع ذلك في ظرف سنة وشهر أخرج هذا الكنز العظيم رحمه الله تعالى، فألف كتاب سماه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وهو يعني مجيليد صغير. هذا طيب، أنا أرى إذا يعني أحب الإنسان فعلا أن يتقن هذا التفسير أن يقتني هذا المختصر أو الملخص للتفسير، يقتني ويقرأ فيه، لما يجي يقرأ في الأصل يرى بأن المسألة سهلة ويسيرة ويمشي مع الأصل، يمشي بشكل سريع. الخطوة الثالثة إخواني وأخواتي وضع برنامج للقراءة. يعني أحيانا نحن لما نتحمس أحيانا لفكرة مثلا جلسة مع الأسرة تكون هذه في وقت الإقبال وفي وقت النشاط والرغبة، بمجرد الفتور مجرد لها انتهينا، لا ما يصلح. يعني لو جعل الإنسان هناك برنامج، كما أنه يداوم يذهب إلى الدوام، كما أنه يذهب إلى المدرسة، وكما أنه يقوم ببعض الواجبات، اجعل يوم في الأسبوع يوم واحد، هذا أقل ما يمكن، وقت اجتماع الأسرة مثلا في يوم واحد نقرأ في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ولذلك من المهم جدا إذا كنا فعلا نريد أن ننتفع بهذا الكتاب وأن يكون لدينا فعلا حصيلة، لابد من برنامج أسبوعي يوم أو يومين مثلا. الأمر الآخر، احرص على أن تبدأ من أول التفسير، احرص على أن تبدأ من أول التفسير، لأن بعض الناس يقول لا خلونا نقرأ جزء عام. لا، أنا ما أنصح، لأن ما فسره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في سورة الفاتحة شيء عجيب، يتفجر علم، شيء يعني من الأسرار والحكم والفوائد والوقفات التي لا يستغني عنها الإنسان، خاصة وأن سورة الفاتحة نقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة، فنحتاج أن نستوعب هذا الأمر، نحتاج أن نستوعب هذا الأمر وهي من بداية الفاتحة. المسألة الأخرى ما يتعلق بقضية التقييد، تقييد الفوائد، تقييد الفوائد هذا منهج علمي جميل. يعني مثلا لو أفترض يعني ثلاثة من الأسرة مثلا، يكلف الذي هو كبير الأسرة يقول مثلا لزوجته أنت قيدي الفوائد اللغوية مثلا، وأنت قيد الفوائد القواعد مثلا، القواعد اللي يذكرها الشيخ عبد الرحمن قواعد عجيبة وضوابط، وأنت يا فلان قيد الحكم والأسرار من هذه الآيات مثلا. أنا أضرب مثال، ممكن بعض طبعا هو ما أغرق في قضية دلالات الألفاظ ولا الإعرابات ولا اللغة، لكن يوجد أيضا، ما ترك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي التنبيه على هذا. فأنا قصدي لما نقرأ قراءة يشارك فيها الجميع. يعني أحيانا لما يقرأ الإنسان يمكن الباقيين يغفلون، يعني يقرأ يسمع لكن لا يستمع، مثل ما يسمع الإنسان ضجيج وكذا لكن ما يستمع، لا نبغى سماع واستماع. فلما أكلف أنا الموجود أنه يقيد، صدقوني بأن ممكن تخرجون بكتاب، يعني هذه الأسرة ممكن تخرج بكتاب تطبعه وينتفع به الناس، فوائد من تفسير العلامة ابن سعدي مثلا، هذه مهم جدا وأنصح به. كذلك ما يتعلق بمسألة الاختصار، أنا ذكرت تقرؤون المختصر، طيب لماذا لا تختصر أنت مثلا؟ يعني يوجد مثلا الشخص يعني المختصر قرأنا، وقد لا تكون مثلا ترغب أنك تقرأ، تريد أن تقرأ الأصل، اختصر أنت. والاختصار ترى فن من الفنون، اختصار والتهذيب هذا فن من الفنون، فممكن أنك تختصر. أخواني وأخواتي، هذا برنامج عملي في قضية كيفية قراءة تفسير ابن سعدي في البيت. طيب أختم بأن هذا كله نرجعه إلى الأصل، وهو قضية العناية بالقرآن. القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، أمر الله جل وعلا بتدبر كتابه، ونعى الله جل وعلا على الذين لا يتدبرون كتابه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ألم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سبحان الله العظيم، إذا قرأت هذا التفسير ستشعر بأنك تصلي صلاة غير الصلاة السابقة لما تقرأ مثلا شيء من آيات القرآن، لما تستوعب تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي يصير عندك قراءة للقرآن مختلفة. حتى سورة الكهف هذا اللي نقرأها كل جمعة، بعد قراءتك لتفسير السعدي تلحظ على نفسك بأن هناك تغير في حياتك، هناك تقرأ قراءة جديدة. لماذا؟ لهذه المعاني ولهذا التفسير ولهذه الإشراقات ولهذه الوقفات الجميلة التي كنا نمر عليها مرورا الآن لا نقف عند الآيات، فقراءتنا للقرآن، قراءتنا قراءة القرآن في الصلاة، كل هذه سيجد الإنسان تغيرا إلى الأحلى إلى الأعلى والأمثل والأكمل والأحسن. بسبب ماذا؟ بسبب أننا استوعبنا ما نقرأ. أغلب الناس الآن وللأسف الشديد يقرؤون لكن لا يعرفون القرآن، وهذا والله أمر مؤلم مؤلم. مسلم أنزل الله عليه كتابه الذي هو القرآن الذي هو صفة من صفاته، هذا كلام الله عز وجل، ويقرأ قراءة ما يفهم معناها، طبعا هذا مؤلم. كيف مسلم ما يحسن ما يعرف معنى ما يقرأ، ما يعرف معنى ما يقرأ؟ والحمد لله الأمور خاصة فيما يتعلق بتفسير القرآن خدمت خدمة عظيمة. هناك بيان معاني كلمات القرآن موجود، السلف ألفوا فيه والخلف ألفوا فيه، يعني قصد المعاصرين. هناك التفسير المختصر اليسير اللي يعطيك معنى الآية، هناك التفسير المتوسط وهذا اللي تكلمنا نحن عنه في تفسير السعدي، هناك التفسير المطول، هناك التفسير الذي هو أطول من المطول. فالمقصود يا أخواني هو تحقيق هذه العبادة، وهي عبادة التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى. أعتقد بأنني أخذت يعني كفاية من الوقت، ولعل إن شاء الله في الأسئلة التي ستطرح يعني ما يكمل الثغرات التي حصلت في هذا اللقاء مع الجميع. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على حفظ كتابه وعلى فهم كلامه سبحانه وتعالى على المنهج الشرعي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.